بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطاف كي نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل عترة ثقل النبوة كان ألقي فيها، فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها. وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوتي أخي، بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبري أبي. لم أنسى إذ هتكوا حماها فانثنت تشكو لواعجها إلى حاميها. هذه نساؤك من يكون إذا سرق في الأسر سائقها ومن حاديها. أيسوقها زجر بضرب متونها، يسوقها زجر بضرب متونها، والشمر يحدوها بسيب أبي. عجبا لا تصونها، واليوم آل أمية تبديها حسرا وعسرا. عز عليك أن لم يتركوا لك من ثيابك ساترا يكفي أنا أنخي وبالنواخي باح صوتي يسمعوني ويغضون أخوتي أنا يا ليت قبل حسين موتي ولا أشوف العدا تنهايا يا تنهايا لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. صل على محمد ومحمد وعلى الفرج
على محمد محمد.
قال سيدنا ومولانا زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه في خطبته في الشام: أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا صبط هذه الأمة، ومنا مهديها. صدق سيدنا ومولانا علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الخطبة من الخطب المهمة التي ألقاها زين العابدين عليه السلام في بلاد الشام، والتي ساهمت في انقلاب الوضع على يزيد وبني أمية. فإن من المعلوم أن الحكم الأموي كان يريد من وصول سبايا الحسين ومعهم الرؤوس أن يتحول ذلك إلى مهرجان نصر وإعلان عن القوة التي لا تقاوم بالنسبة إلى الدولة الأموية، وليكون درسا لكل من يفكر في الانتفاضة على حكم بني أمية. ولأجل هذا أرسل عبيد الله بن زياد هذه القافلة مع طول المسافة اللي استغرقت بالتالي على ما هو الرأي المحقق 40 يوما ما بين شهادة الحسين عليه السلام وعودة تلك القافلة. وبطبيعة الحال سوف تتكفل هذه الدولة بمثل هذا الأمر، أقل ما قيل في أن العدد الذي هجر وسير إلى الشام هو 30 ما بين امرأة وطفل، وفي طليعة أولئك كان الإمام زين العابدين عليه السلام، هذا أقل ما قيل، وقيل إنهم أكثر من ذلك. وتعلمون أن تسير قافلة بهذه المواصفات مكلف لأي دولة، لأنهم مسؤولون أن يحفظوا هذه القافلة، أموال تحتاج، دعم غذائي وما يسمى في هذه الأيام باللوجستيك وما شابه، ومو يوم ولا يومين، 40 يوما. وهي أيضا تم اختصارها كما سيأتي الحديث إن شاء الله. هذا الإخراج الذي كان يراد أن يكون مهرجان النصر ما لبث أن انقلب على الدولة الأموية في أسوأ ما كانوا يتصورون، تحول هذا إلى عكس ما كانوا يريدون، إلى الدرجة التي أجبرت يزيد بن معاوية أن يتنصل من قتل الحسين. مو أنا اللي قتلته أصلا، في البداية جايب كل هذول حتى يحتفل، يقيم مهرجانات النصر، يخلي الناس يتفرجون، يتباهى بانتصاره، وإذا به ينتهي الأمر به إلى أن ينكر أن يكون قد قتل. مو أنا اللي قتلته، والله مو أنا اللي قتلته، عجل عليه ابن زياد، ما كان ذلك عن أمري، ما علي لو تركته هكذا، ولكن ابن زياد عجل علي. لعنة الله على ابن زياد، لعن ابن زياد رسميا. فوين هذا اللي كانوا يريدونه أولا، مهرجان انتصار واحتفال حافل، وبين أخيرا أنه وصل الأمر إلى تنصل يزيد من الجريمة ولعن المباشر عبيد الله بن زياد، وهو يجي يتودد آخر شيء إلى الإمام زين العابدين يقول له تريد تبقى عندنا في ضيافتنا على الرحب والسعة، تريد ترجع إلى المدينة، نكفل بيكم من يتولى شأنكم إلى المدينة، اللي تريدوا حاضرين، وش تريدوا بسم الله. هذه الانتقالة من الحالة الأولى إلى هذه الحالة لم تأتي اعتباطا ولا من دون مقدمات ولا بدون عمل، وهذا يبين لنا سلامة تخطيط الإمام الحسين عليه السلام في أنه اصطحب معه النساء والأطفال مع كثرة العروض التي عرضت عليه في أن يبقي النساء في مكة والأطفال كذلك، وأنه جماعة حاضرين رجعوهم إلى المدينة، قال لا، شاء الله أن يراهن سبايا. كيف حصل هذا؟ هالدرجة اللي انقلبت 180 درجة كما يقولون، إنما حصل بعمل كثير وبأداء مبهر من قبل العقيلة زينب والإمام السجاد وسائر من كان في ركب الحسين عليه السلام الذين سبوا إلى الشام. حصل تغيير كبير في داخل الأسرة الأموية، حصل تغيير مماثل إليه في عامة بلاد الشام، وهذا وذاك ضغط على يزيد أن يسكر الملف ويرجعهم إلى المدينة المنورة، وأعظم بذلك من نصر بقي. خطب الإمام السجاد عليه السلام أكثر من خطبة، خطبت العقيلة زينب كذلك، خطب غيرها، ناقشوا قسما من الناس، وأدى ذلك إلى هذه النتيجة. من جملة تلك الخطب خطبة الإمام زين العابدين عليه السلام، والتي يظهر أنها كانت في المسجد الأموي. أكو عندنا عدة مجالس عقدها يزيد لاستقبال الأسارة والسبايا، منها أول ما إجوا إلى الشام استقبلهم في ديوانه وقصره، وصار بينه وبينهم حوار كان مختصرا في الغالب، والغرض منه فقط يعني التفرج والتشمت وما شابه ذلك. أنا ذكرت في كتابي أنا الحسين ابن علي تفاصيل هذه المجالس، والآن لا يتسع إلا إلى شيء قليل. في المجلس الثاني اللي يفترض صار مجلس حاشد، حضره كل رجال الدولة، حضره أناس من العامة، بل قيل إنه حضره بعض المندوبين من بلاد الروم، وهذا ليس بعيدا. مثل هذه الأيام، هذه الأيام عادة إذا صارت مناسبة عند دولة من الدول يستدعون السفراء ومندوبي البعثات الأجنبية كما يقولون، حتى يشهدوا احتفال، ما أدري عزاء غير ذلك، ولا سيما في احتفالات الانتصار. هذا المجلس صار في المسجد الأموي، مسجد كبير واضح، الذين ذهبوا إلى بلاد الشام الآن هو يعتبر كبيرا وواسعا، فكيف بمقاييس تلك الأزمنة؟ فالإمام السجاد عليه السلام بعدما قام أحد الخطباء وتلا خطبة النصر عندهم وشتم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام والحسين، فخاطبه الإمام السجاد كما تعلمون: أيها المخلوق، بئس ما صنعت، اشتريت مرضات المخلوق بسخط الخالق. ثم استأذن الإمام عليه السلام أن يرتقي ذلك المنبر والأعواد، ومع ممانعة يزيد لأنه يعتقد أن هؤلاء أهل بيت زقوا العلم زقا، أي ملاحظة، لو نلاحظ هذا التعبير، أكثر الحاكمين من أيام بني أمية إلى نهايات بني العباس يعتقدون في الأئمة عليهم السلام أن عندهم علما خاصا وأن لديهم قدرات استثنائية، ولكنهم يخفون هذا عن الناس. هذه نفس كلمة زق العلم زقا نجدها في أكثر من واحد من المعصومين عليهم السلام. فخطب الإمام بعدما أصر الحاضرون على يزيد أن يصعد الإمام السجاد المنبر، وأنه في هالوضع لا يناسبه، يعني واحد قتل أهل بيته فموقفه ضعيف، جاي الآن في السفر الطويل المتعب متعب بدنيا لا يستطيع أن يصنع شيئا مهما. فخطب الإمام عليه السلام وابتدأها بهذه الكلمات: أنصح إخواني السامعين وأخواتي السامعات إلى النظر في خطاب الإمام عليه السلام بتأمل وتدبر، وقسم منهم الحمد لله يحفظون هذه الخطبة أو قسم منها لكثرة ما سمعوها، بس يحتاج أن واحد يتمعن في بعض معانيها. أنا أشير إشارات. الإشارة الأولى أن هذا مجلس بني أمية في الشام أول مرة في تاريخه يتحدث فيه عن مناقب العترة النبوية واصطفائها، وعن مناقب علي بن أبي طالب على وجه التحديد من زمان معاوية إلى زمان يزيد 20 سنة. هذا المكان لم يشهد كلاما عن أهل البيت وعن مناقبهم كأسرة، وبشكل أولى لم يشهد كلاما عن خصوص علي بن أبي طالب عليه السلام. الإمام السجاد عليه السلام أول ما بدأ بخصائص العترة النبوية: أعطينا 6 وفضلنا 7. أعطينا يعني غيرنا أيضا يمكن أن يكون له نصيب من ذلك، أعطينا العلم يمكن آخرون أيضا بعض درجات العلم عندهم، الحلم يمكن أن بعض الآخرين عندهم بعض درجات من الحلم، وهكذا سائر الصفات هذه. حتى تعبير الإمام لاحظوا يختلف: أعطينا عن فضلنا. أعطينا يعني لا يمتنع أن بعض الأسر الأخر وبعض الأفراد الآخرين يكون لهم نصيب من هذا، وأما فضلنا فلا توجد أسرة في الكون تمتلك نفس هذه الفضائل والخصائص: علم، حلم، سماحة، فصاحة، شجاعة، محبة، بدرجة من الدرجات يمكن لبعض الأسر أن تشترك في هذا ببعض الدرجات، ولكن فضلنا لا ينتسب أي أسرة إلى هذه الحزمة من الفضائل، بأن منا النبي المختار صلوا عليه. فهل تستطيع أسرة أن تقول بأن غير بني هاشم بأن النبي المختار منها؟ لا تستطيع. نحن نشارك، لا مشاركة لكم. من الصديق، هذا أول تصريح، أن تعبير الصديق المقصود منه علي بن أبي طالب، ومن الصديق ومن الطيار جعفر. كثير من الأشخاص في الحروب والمعارك بين يدي رسول الله وبعده قطعت أياديهم وقطعت أرجلهم وقطعت رقابهم، لكن الذي حاز هذه المرتبة واللقب الخاص الطيار هو جعفر أخو الإمام أمير المؤمنين جعفر ابن أبي طالب. فصديق عندنا ابن أبي طالب، وطيار عندنا ابن أبي طالب، ومنا أسد الله وأسد رسوله حمزة، ومنا سبط هذه الأمة، ومن الحسن والحسين، ومنا مهديها عجل الله تعالى فرجه الشريف، وفي بعض الكتب ومنا فاطمة بضعة رسول الله. على كل حال، ثم بدأ في هذه الخطبة فذكر في نص ما وجدنا له مثيلا، ذكر 90 خصلة ومنقبة وصفة للإمام علي بن أبي طالب، 90 خصلة، 90 منقبة، 90 فضيلة جاءت في هذه الخطبة على قصرها، وهذا في منتهى البلاغة. الآن لنفترض إذا يراد من خلال 5 دقائق أن تتحدث عن مباحث عظيمة وكثيرة جدا لا تستطيع. الإمام السجاد ذكر عن جده أمير المؤمنين عليه السلام 89 قريب 90 خصلة في هذا المقدار، يعني بما يحتل في هذه الأزمنة نصف صفحة من الأسطر فقط. وهذا وين؟ في ذلك المكان الذي كان ذكر علي بن أبي طالب ولو بخصلة واحدة كان يؤدي ربما إلى هلاك ذلك الذاكر، وكانت الحرب قد أعلنت عليه من زمان والدي يزيد. الإمام عليه السلام تحدث بهذا المقدار إلى أن بعد هذا يزيد رأى أن تحول هذا المجلس إلى مجلس دعوة ومجلس إعلام لعلي بن أبي طالب ولذرية رسول الله وعترة أهل البيت، هو مو جايبهم إلى هذا الشغلة هذه، ولذلك أمر المؤذن أن يقطع خطاب الإمام عليه السلام. ونحن نحتمل أنه بكر في ذلك حتى لو لم يكن الأذان قد حصل، لأن المفروض أن البرنامج بحسب ما يذكره التاريخ أن ذاك الخطيب بعدما اجتمعوا ذاك الخطيب ذكر الأمر وشتم وذم، وإلى أقول فرد 10 دقائق ربع ساعة. عادة مثل هذه يبكر فيها، لو واحد أراد أن يسوي احتفال من هالنوع يحسب حساب الوقت، وبالتالي هناك احتمال أنه قطع بالأذان في غير موقعه كلام الإمام السجاد عليه السلام، لأنه رأى أن المجلس بكامله قد تحول إلى نقطة إعلام لطريقة أهل البيت. لا أريد أن أفصل في موضوع الخطاب، فقط إشارة من هذا الخطاب ومما ذكرنا في إشارة في خطاب العقيلة زينب في الليلة التي مضت ومن غير ذلك، حصلت تغيرات على مستوى الأسرة الأموية. تتصور إذا واحد مثل يحيى ابن الحكم أخ مروان بن الحكم، مروان بن الحكم معاد لأهل البيت من زمان الخليفة الثالث، يعني من حوالي 30 و25 فصاعدا إلى الآن نحن في 60 هجرية، وهو يكيد لأهل البيت عليهم السلام، وهو صاحب الأمر بقضية رشق السهام لنعش الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. الرجل هذا تاريخه الأسود. أخوه يحيى ابن الحكم هم من الأسرة الأموية، بس هاله ما حصل، وهالنداءات هذه وهالخطب هذه حركت داخله. فلما رأى رأس الحسين عليه السلام ورأى نساءه ورأى خطب زينب وزين العابدين عليه السلام، تأثر واندفع يخاطب يزيد بن معاوية ويقول له بالشعر: لهام بجنب الطف أدنى قرابة من ابن زياد الوغد ذي الحسب الوغلي سمية أمسى نسلها عدد الحصى وليس لآل الله يعرف من نسلي. أنت إذا تريد تقيس حتى بقضية الأنساب، رحمك وقرابتك إلى تلك الهامات وتلك الرؤوس وتلك الأجساد التي صرعت في طف كربلاء، هذول أقرب إليك من ابن زياد، لأن ابن زياد دعوى أنه أبوه زياد كان من أبي سفيان في علاقة محرمة. هذول إذا تقيسها بمنطق الرحم والقرابة أقرب إليك. ثم آل رسول الله اللي يفترض أنهم يملؤون الأرض خيرا وبركة أصبح نسلهم منقطعا بقتل رجالهم، بينما سمية التي هي عليها ما عليها، سمية أمسى نسلها عدد الحصى وليس لآل الله يعرف من نسلي. هذا يفترض من الطبقة الحاكمة العليا يخاطب يزيد بمثل هذا الخطاب، التغير اللي صار فيه. هذا على مستوى الأسرة الأموية. هند بنت عبد الله ابن عامر ابن كريز أيضا تنتمي إلى الأسرة الأموية، زوج أبوها معذرة، أبوها عبد الله بن عامر كان من رجال الخليفة الثالث العسكريين، وكان يدعم بني أمية وحكمهم منذ ذلك الوقت. هذه طبعا أكو كلام يردده البعض، يقول مثلا بأنها كانت خادمة في المدينة في بيت فاطمة أو علي، هذا لا صحة له هذا الكلام، لأنه الخادم إما يجي يخدم عندك قربة إلى الله تعالى لأنه يراك عندك منزلة دينية، أو لأنه محتاج إلى المال. هذه لا منها الصوب ولا من ذاك الصوب ولا طبقتها الاجتماعية أيضا تسمح لها، فهي كأسرتها كانت أسرة أموية مخالفة لأهل البيت عليهم السلام من أيام الخليفة الثالث، وأسرتها من جهة زوجها يزيد الأمر بعد أوضح، فلا يمكن لمثلها أن تأتي تتقرب إلى الله بأن تخدم في بيت فاطمة أو في بيت علي عليه السلام، ولا هي أيضا من طبقة اجتماعية دانية بحيث لأجل المال تجي وتخدم، لا، كانت من علية القوم كأسرة أهل يعني ولايات وحكومات، والدها كان والي على البصرة وقاد حروب وإلى آخره، فلا هالشكل ولا هالشكل، ولم يذكر ذلك التاريخ. نعم كامرأة تعرف زينب وتعرف نساء أهل البيت، والإنسان حتى الغير المحب يعجب بالطهر والنقاء والعفاف، زين حتى لو ما كان هو كذلك ولكن يحترم هذا الطرف. وأضف إلى ذلك عواطف النساء، لذلك مثلا أنها تألمت تأسفت في بعض أخبار المقاتل، اقتحمت مجلس يزيد وخاطبته بخطاب شديد في تاريخ الطبري لما رأت رأس الحسين عليه السلام، جاءت إلى يزيد وقالت له هذا رأس الحسين بن علي بن فاطمة بنت رسول الله في مجلسك، هذا الطبري ينقله، والطبري ليس من الشيعة. الحاصل هذه تأثرت، لامت يزيد، اعترضت عليه بأي مستوى من مستويات الاعتراض. هذا في صعيد داخل الأسرة نحن وجدناه، كذلك أيضا ما يرتبط بتغير المزاج العام في المجتمع الشامي. ابن الأثير عنده كتاب اسمه الكامل في التاريخ، وابن الأثير من مؤرخي مدرسة الخلفاء، كتابه الكامل مفصل جدا، يذكر فيه ما خلاصته. يقول لما وصل رأس الحسين إلى الشام حسنت حال ابن زياد عنده، يعني عند يزيد، ووصله وزاده في العطاء وأطلق إيده، وهذا حديث مفصل ذكرنا قسما منه في أوائل أيام محرم، أنه كافأ ابن زياد، زاد من عطاءاته، خلاه على الكوفة وعلى البصرة، اعتمده. بعد ذلك حتى يقول بلغه ثم لم يلبث إلا يسيرا حتى بلغه بغض الناس ولعنهم، صاروا يبغضونه، يبغضون يزيد، يلعنونه. فندم وقال ما علي لو احتملته، لعن الله ابن مرجانه، عجل عليه فقتله، وما كان ذلك عن أمري. طبعا هذا كذب، ما في قائد سير 30,000 مقاتل. نعرف طريقة الدول، إذا سرية أبو 10 أنفار يحركها من دون أوامر اللي أعلى منه يعاقب ويعزل. شنو 30,000 مقاتل، عدة ألوية مع تجهيزاتها، ثم يأتي ويقول ما كان عن أمري؟ هذا كلام فارغ. ولكن هو يقول أيضا يزيد لقد بغضني إلى الناس، هذا نفس ابن الأثير يذكر عن يزيد بن معاوية. وهذه الكلمات تشير إلى عدة أمور. الأمر الأول يشير إلى أنه تغير الوضع العام والرأي العام في الشام. 2، أن يزيد أراد أن يتنصل من الموضوع. 3، هناك احتمال يحتمله بعض الباحثين في التاريخ أن ابن زياد أراد أن يورط يزيد أكثر حتى هو يصير الخليفة مكانه، وقع في مستنقع، الناس يكرهونه، تصير عليه كلمات ونهضات وكذا، هو يجي ابن زياد، وهو كان طامع فيها. والشاهد على ذلك أنه ابن زياد لما ثار التوابون هو تصدى وصار يقود الجيوش حتى يصير هو الوالي، لولا أنه هلك في مواجهته مع الذين نهضوا بثار الحسين عليه السلام وقتلوه بواسطة إبراهيم بن الأشتر، ضربه بالسيف فقسمه قسمين. طيب، فيحتمل أنه أيضا أراد أن يورط حتى هو يجي مكانه، وكلاهما في عمر يعني ليس ناضجا، هذا عمره 35 سنة، يزيد ذاك عمره 30 سنة، كان في هذا العمر المشؤوم. ففي وضع الشام يزيد نفسه يقول بغضني إلى الناس، تغير المزاج العام على أثر انتشار هذا الكلام من أهل البيت عليهم السلام وخطبهم المختلفة والمتعددة. بل أكثر من هذا، وجدنا حتى الذين كانوا برا البلاد، تسمعون وخطباء جزاهم الله خير ما قصروا في هذا، أنه أحد النصارى الذي كان جاء من بلاد الروم لما رأى رأس الحسين عليه السلام قال رأس من هذا؟ قالوا رأس الحسين ابن علي وهو ابن فاطمة بنت رسول الله، فقال أشهد أنكم على ضلال، إن عندنا في بعض الجزر موضع حافر يقال أنه حافر حمار عيسى بن مريم، يقال، وهذا موضع الحافر في ذلك المكان، فنحن نحج إليه ونتبرك به، وأنتم ابن بنت نبيكم تقتلونه وتأتون برأسه أمام الناس. هذا الاستنكار وأمثاله كثير، هالنقاط اللي تذكر في التاريخ، حالات فردية وحالات اجتماعية ومجالس عامة أدت إلى أن يتغير هذا المزاج العام في الشام، وأن يلعن يزيد ويبغض، وبالتالي يبغض الوضع الأموي بكامله. هنا يزيد ماذا صنع؟ تنصل من الأمر. والغريب أن بعض أصحاب النهج الأموي اللي إلى الآن قسم منهم لا يزالون موجودين، في كتبهم حاولوا أن يرفع التهمة عن يزيد. من اللي قتل الحسين عليه السلام؟ مرة يقول لك أهل العراق شيعته، عجيب، أهل العراق شيعته قتلوه. مرة يقول لك أهل الكوفة، مرة يقول لك شمر، مرة يقول لك ابن زياد. المهم لا يوصل إلى يزيد، لأن الحديث حول يزيد سيرتقي إلى من فوقه، ويستشهدون على أنه مو يزيد اللي قتله، بما كذب في تصريحاته فيه، وأنه أنا ما قتلته ولا أمرت بذلك، وإنما عجل عليه ابن زياد، ولو كان الأمر بيدي لأكرمت مثواه. هذا كلام لا أحد من العقلاء يقبله. الآن أنت تصور حادثة في هذا الزمان، لنفترض واحد عالم من العلماء نهض في بلاد جرد عليه والي تلك المنطقة 30,000 شخص، قتلوه، سبوا نساء، كل هذا في معزل عن رئيس تلك البلاد. هذا أمر لا يصدقه إنسان عاقل. الدول ما تشتغل بهالطريقة، تعمل على أساس أن كل واحد يتحمل مسؤولية أي عمل مهما كان صغيرا، لابد أن يأخذ الأمر من المرتبة التي تعلوه. مجموع هذه القضايا كما قلنا جعل الوضع في بلاد الشام يتغير لصالح أهل البيت عليهم السلام. يزيد أولا تنصل. الشيء الثاني أنه نقل البعض أنه أنزلهم في منزل حسن، تلميع الصورة المقصود، أنا ما قتلت الحسين، ما أمرت بأني دز إلي السبايا والنساء، أنزلهم منزلا أفضل من ما كانوا فيه، فتح لهم المجال للنياحة، بحيث عقدت مجالس الحسين عليه السلام والنياحة عليه في بلاد الشام في تلك الفترة التي بقي فيها الركب الحسيني، هي فترة حدود 8 أيام 9 أيام، يعني مثل هاتين الليلتين يكون بعد الركب الحسيني في طريقه إلى العودة، بعد أسبوع 8 أيام من قدومهم إلى بلاد دمشق. فتغير الأمر بكامله، عقدت المجالس، بل شارك فيها أيضا بعض نساء الأسرة الأموية ومن يرتبط بهم، وكما قلنا قسم منا لأجل الحالة العاطفية اللي قد تكون عند بعض النساء، وقسم منا لأجل تلميع صورة يزيد بن معاوية وامتصاص حالة النقمة اللي صارت عند عامة الناس. هذه الأمور مجتمعة دعت يزيد إلى أن يتخلص من هذا الملف حسب التعبير، لأنه بقاء هذه الأسرة، بقاء هؤلاء السبايا في بلاد الشام، اليوم الأول، الثاني، الثالث، الرابع، طيب هذا جرح مفتوح، ستنعقد المجالس باستمرار، سيلتقي بهم الناس، سيتأثرون أكثر، وعلى المعدل، والسلطة ما عندها طريقة أخرى إلا أن تجامل، وإلا أن تمتص، وإلا أن تتنصل من هذه الجريمة. فرأى أركان تلك الدولة الباغية أن يعرضوا على الإمام السجاد عليه السلام أن يرحلوا من الشام إلى حيث يريدون. هنا يجي الخبر أن يزيد استقبل الإمام السجاد عليه السلام وقال له إن أردتم البقاء هنا عندنا فعلى الرحب والسعة أنتم في ضيافتنا، وإن أردتم العودة إلى المدينة وكلنا بكم من يكون معكم في هذا الطريق. الإمام السجاد عليه السلام ولو هو الإمام المعصوم الواجب والمفترض الطاعة على من عداه، بمن فيهم عمته زينب عليها السلام، إلا أنه احتراما لها وتقديرا لمكانتها ودورها قالوا إنه جاء إليها وقال لها: عم زينب، هذا الرجل يقول إن أحببتم البقاء هنا فعلى الرحب والسعة، وإن أردتم العودة إلى المدينة بعثنا معكم من يرافقكم في الطريق، وأنه سيبذل كما زعم من الأموال كذا وكذا، وأي شيء سلب منكم يرد إليكم. زينب عليه السلام فيما نقل هي والإمام زين العابدين يتباحثان في هذا الأمر. أما قضية التعويض المالي فكان الرد عليه ردا شديدا، أنه قبحه الله قتل سادة أهل الأرض ويريد أن يعوضنا عنهم بالمال، خلي هاي الجريمة، خلي هاي المسؤولية معلقة في عنقه. وأما ما سلب منا وأخذ فلا قيمة له إلا مغزل لأمنا الزهراء عليها السلام كان عندنا وقد أخذه القوم، فأمر بأن يرد. وطلب الإمام السجاد عليه السلام أن يرد إليه رأس أبيه الحسين سلام الله عليه حتى يأخذه ويدفن في قبره إلى جنب الرأس الشريف. وهذا اللي عليه الرأي المحقق والمشهور عند شيعة أهل البيت، القدر المتيقن، أن رأس الحسين عليه السلام حمله الإمام السجاد سلام الله عليه في طريق العودة. وأما أن نبقى في هذا البلد فلماذا نبقى؟ ما الذي عندنا بالشام؟ ما رأينا فيها إلا الآلام والشماتة والأذى، رأينا ذلك اللعين يضرب ثنايا الحسن. هذا اللي شفناه بالشام. رأينا في الشام أن طفلة الحسين رقية عليها السلام ستموت حزنا وكمدا على أبيها الحسين سلام الله عليه، وستدفن في ذلك المكان حتى يبقى قبرها شاهد على الظلم وعلى الجبروت الأموي اتجاه أهل البيت عليهم السلام في قلب عاصمتهم، يحتاج أن يبقى عنصر يذكر الناس بهذه الجرائم التي ارتكبوها، طفلة صغيرة ولكنها ماتت على رأس أبيها الحسين سلام الله عليه. فليس عندهم في الشام شيء، شنو يحملون من ذكريات في هذه البلاد؟ لا يحملون إلا كل أذى وكل شمات. فيما نقل عن المنهال ابن عمرو وهو من أصحاب الإمام السجاد عليه السلام قال: كنت في بلاد الشام في دمشق في تلك الفترة فرأيت علي بن الحسين السجاد عليه السلام قد خرج يمشي ورجلاه يسيل منها الدم. فجئت إلي وقلت له: سيدي ما الذي أخرجك؟ يقول: شفت من ورائه امرأة تنادي: إلى أين يا بقية السلف؟ إلى أين يا نعم الخلف؟ وين رايح؟ فقلت له: يا سيدي كيف أصبحت يا ابن الحسين؟ قال لي: يا منهال، أصبحت العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها، وأصبحت قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمدا منها، وأصبحنا آل محمد مقتولين مظلومين مشردين، بينما أنا وهو كذلك. وإذا بالسيدة زينب عليها السلام تناديه أن يرجع إلى مكانه. فطر وهجت اليسمى ونينا يا علي ليصيح مو يحزن وينا يا انت مصبيت واحنا نسبيت ولا طارش ليصل المدينة خبر علي بالمر علي أنا ابن ولاة الأمر في كل موطن بنا شيدا الإسلام والدين قد بني أبعد استلام الناس كلها تجي لنا في بيتنا أبعد استلام الناس كعبة مسكني وقاد أسيرا في دمشقك من الزنج عبد رابع شيخي وجدي رسول الله في كل موطن وشيخي أمير المؤمنين أمير فيا عليت أمي لم تلدني يا عليت أمي لم تلدني ولم يكن
جيراني في القيود يسير. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحم، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل وطرفة عين. فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا وارح حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المضطرين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.